دعا مجلس رعيه النبي الياس قدس الاب جورج عطيه ليكون بيننا اليوم ويحاضرنا باهميه الايمان الارثوذكسي من اجل الخلاص. فالاب جورج عطيه من مواليد اللاذقيه درس الابتدائيه والاعداديه والثانويه في مدارسها. درس الهندسه المعماريه في كليه حلب. درس اللاهوت في رومانيا وحاز على شهاده دكتوراه في العقائد في اليونان. استاذ في ماده العقائد في معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي بالبلمان. له عده مؤلفات منها مناظره علنيه مع سوق يهوه، رأي في مشروع توحيد البطريركية الأنطاكية المخترع، وعدة مؤلفات أخرى. يسكن حاليا في قرية قصبة ويرأس دير القديس ديمتريوس في طرابلس لبنان، متزوج وله 4 أولاد. يا أحباب، اليوم نسمع المحاضرة، وفي نهاية المحاضرة سيوزع علينا شبابنا أوراق. بحب يسألك سؤال، دكتور السؤال على الورقة. الوقت ما نكافي اليوم ليتجاوب على الأسئلة. غدا يا أحباء الساعة 11 في عنا هون ندلة مشان الرد على الأسئلة. صلوات أصحاب السيادة وأخوة الكهنة معنا جميعا، آمين.
أصحاب السيادة الجزيلو الاحترام، قدس الآباء الأجلاء، أيها الحضور الكرام، يسعدني كثيرا أن أكون معكم اليوم، وآمل من الرب أن يعطينا هو ما يريد أن يصل إلينا جميعا، لأن المهم مشيئته هو، وأن يكون روحه هو المساعد لنا جميعا في فهم ما يريد هو أن نفهمه وأن نعرفه. أهمية الإيمان الأرثوذكسي من أجل الخلاص. ما هو الخلاص؟ بحسب المفهوم المسيحي، تعبير آخر، خلاص من ماذا؟ الخلاص من عبودية الخطيئة بالدرجة الأولى. شو هي الخطيئة؟ سوء استعمال للحرية اللي أعطيت للإنسان، والسلوك بما يعاكس تماما مشيئة الله بالنسبة للإنسان. شو هي مشيئة الله بالنسبة للإنسان؟ حسب القديس بولس، اختارنا فيه في المسيح قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. معناتها عيش الخطيئة لا يؤدي فقط إلى الابتعاد عن الله مصدر الحياة والنور، بل يؤدي إلى الفساد والشر والدمار والموت. وخطورة الخطيئة أنها تنتشر مثل عدوى وتصبح عامة مثل وباء يستحيل الخلاص منه. هو تماما ما حدث في العهد القديم بعد سقوط الإنسان الأول في الخطيئة. يقول الكتاب: وفسدت الأرض أمام الله وامتلأت الأرض ظلما، ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت، إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. تكوين 6. أو كما يقول المزمور: فسدوا ورجسوا بأفعالهم، ليس من يعمل صلاحا، الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر، هل من فاهم طالب الله؟ الكل قد زاغوا معا فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. أما سر عبوديتا فلأنها تتحول إلى أهواء داخلية تصدر أفكارا شريرة تنجس الإنسان، بحسب تعبير الرب يسوع نفسه، لأن من القلب تخرج أفكار شريرة: قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف، وتستعبده بحسب تعبير بولس الرسول: لأني لست أفعل الصالح الذي أريده، بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل، فلست أفعله أنا، بل الخطية الساكنة في. رومية 7. وبالنتيجة هذه الأهواء تؤدي إلى الموت الروحي الأبدي، وهو الانفصال عن الله. آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. إذن بتؤدي الأهواء للموت الروحي الأبد، هذا الأخطر، انفصال عن الله. وبتؤدي بالتالي لخسران الحياة الأبدية، لأن الحياة الأبدية هي بالذات معرفة الله والشركة معه. هلأ لما بتؤدي إلى الموت الروحي أو الأبدي، كمان بتؤدي إلى الموت الجسدي، وهو انفصال النفس عن الجسد مع فساد هذا الأخير وانحلاله، يعني فساد الجسد. القديس بولس بيوضح علاقة الفساد بالموت وعلاقته بالخطية، بيقول: لأنه لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في أعضائنا لكي نثمر للموت. رومية 7. وبالطبع ما بإمكاننا ننسى العدو الخفي الخطير للإنسان، واللي مرتبط بالخطية بشكل خاص، واللي كان هو سبب سقوط الإنسان. طبعا الشيطان وملائكته، طبعا كلنا بنعرف انه هو ملاك ساقط، بمعنى ايضا هو اساء استعمال هالحرية اللي كانت عنده. وكما سقط هو في الخطيئة، ايضا اسقط الانسان ويسقطه. عشان هيك برسالة ديس يوحنا الأولى بيقول: من يفعل الخطيئة فهو من إبليس، لأن إبليس من البدء يخطئ. لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. معناته إبليس أو الشيطان هو في اختبار دائم، موضوع سيطرة الخطية على البشر وانتشارها. مشان هيك يسمى رئيس هذا العالم، إله هذا الدهر، يسمي الرب يسوع القوي. طبعا هو كان أقوى منه الرب يسوع، لأنه ليش مسيطر على الناس بالضبط؟ لأنه بيغريهم دائما بالخطيه مشان هيك بيبقوا عاملين مشيئته من خلال الخطايا، ومشان هيك هن بيبقوا تحت سيطرته لانهم عم يعملوا مشيئته ما مشيئه الله. هلا شفنا الخلاص من ماذا؟ هلا من هو المخلص؟ حقيقة المخلص الحقيقي للإنسان هو اللي بيقدر يحرر الإنسان من هالأربعة أعداء الخطيرين: الخطيئة، الفساد، الموت، الشيطان، واللي تسللوا إلى عمق بيته الداخلي وحتى لطبيعته ذاتها فأفسدوها. بنقدر نقول أكثر من هيك، وللخليقة ذاتها هناك فساد بسبب الخطية بالدرجة الأولى اللي جعلت الانتقال من الفساد، إذا جاز التعبير، الأخلاقي إلى الفساد الطبيعي. هلأ إذن هل مخلص بده يقدر يحرر الإنسان من هالأربعة أعداء وبالوقت نفسه بده يرجع يعطي الحياة الأبدية واللي بتتسمى بالإنجيل أيضا ملكوت الله أو ملكوت السماء؟ هلأ مين بيقدر يحرر الإنسان من هالأعداء الأربعة؟ بيقدر إنسان يحرر، طبعا إذا الكل قد أخطأوا وأعوذهم مجد الله، أكيد الإنسان ما نقادر. بيقدر ملاك كمان ولا الملاك اللي هو مخلوق قادر يحرر الإنسان؟ نقدر نقول أكثر من هيك، عملية الخلاص هذه هي أصعب من عملية الخلق، وبنقدر نشبهها مثل إذا جرى انكسرت. طبعا أسهل بكثير أنه الواحد يعمل جرة جديدة، ولكن انه يلملمها لهالجرة ويقدر يرجعها مثل مكانة، هيدا عملية شبه مستحيلة. عند الله ما كان صعب موضوع الخلق حسب التعبير، وقال كن فيكون، ولكن الصعوبة الكبيرة انه خليقته هذه الإنسان بعد ما سقط بالخطية والخطية سيطرت عليه لهالدرجة اللي انوصفت، هون السؤال انه هل ممكن ان يتحرر الإنسان؟ بالواقع ما حدا بيقدر انه يعمل عملية خلق جديد، إذا بدنا نقول، للإنسان القديم إلا الله نفسه. مشان هيك في تشديد الكان بالعهد القديم أو بالعهد الجديد أنه المخلص هو الله أو الرب نفسه. وطبعا الخلاص بيتم عبر تجسد الله. ليش؟ لأنه حتى يكون هالخلاص بالجسد أو بالكيان الإنساني اللي فسد. عشان هيك بنشوف، بعطي أمثلة عن هالموضوع، التشديد على هالموضوع بالعهد القديم: أنا الرب وليس غيري مخلص، أشعياء 43. أليس أنا الرب ولا إله آخر غيري، إله بار ومخلص ليس سواي، التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. بأشعية 45. بوضوح أكثر كمان عند أشعية بيقول: فرأى أنه ليس إنسان وتحير من أنه ليس شفيع، فخلص ذراعه لنفسه وبره هو عضده، فلبس البر كدرع وخوذة الخلاص على رأسه. أشعية 9. عند هوشع بيشير لنقطة كمان مهمة: من يد الهاوية أو الجحيم، الله اللي عم يتكلم، أفديهم من الموت أخلصهم. أين أضباؤك يا موت؟ أين شوكتك يا هاوية؟ بالعين جديد كمان تأكيد لنفس النقطة والإشارة أن المخلص هو الله نفسه المتجسد. فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع. الملاك بيقول له ليوسف بالحلم: لأنه يخلص شعبه من خطايا. وهون بين هلالين يسوع بالعبراني يهوشع، يهوى يخلص أو الله يخلص. ليش اسمه يسوع إذن؟ بالضبط لأنه المخلص، لأنه يخلص شعبه من خطايا. وهذا كله كان لكي يتم يقول ما قيل من الرب بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. كمان هيدا تشديد آخر بأن المخلص هو الله وسيكون معنا لكي يتم الخلاص. بالإضافة طبعا العذراء تحبل وتلد ابنا إشارة إلى تجسده. الرب يسوع نفسه بيقول: فقلت لكم إنكم تموتون في خطاياكم، لأنكم إن لم تؤمنوا إني أنا هو. تموتون في خطاياكم. فقالوا له: من أنت؟ فقال لهم يسوع: أنا من البدء ما أكلمكم أيضا به. يوحنا 8. غريبة الحقيقة التعبير هذا. بتموتوا بخطاياكم إذا ما أمنت أني أنا هو. من أنا هو؟ إغوئمي باليوناني أنا أكون. هيدي بتذكرنا بالتعبير اللي ورد بالعبراني: أهي أشر أهي، أكون الذي أكون. بمعنى إشارة تماما بأنه هو الكائن الذي ظهر لموسى، وهو بالذات اللي كان يكلمهم: أنا من البدء ما أكلمكم أيضا به. أي يعني أنه هو الذي كان في العهد القديم يعمل ويخلص أيضا ويتكلم. هلأ في إشارة لخلاص من نوع آخر. فقال لهم يسوع: متى رفعتم ابن الإنسان؟ فحينئذ تفهمون أني أنا هو. تماما نفس الفكرة، أني أنا هو، إشارة أنه هو الكائن، أي أنه هو الله أيضا. وكما رفع، هيدي توضيحة أكثر، نفس الفكرة، وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص العالم. الخلاص إذن سيتم عن طريق رفع ابن الإنسان بالصليب، ولكن من هو ابن الإنسان هذا؟ هو ابن الله الوحيد حسب تعبير الكنيسة، إله حق من إله حق. إذا معناتها المخلص دائما عنده هذان الشرطان، أن يكون إله حق وإنسان حق. بالواقع طبعا ما عندنا الوقت أنه نوسع أكثر المسيح بعمله الخلاص من خلال موته على الصليب وقيامته. هو غلب الموت والفساد، لأنه بالنسبة للجنس البشري تتم هذه الغلبة في المجيء الثاني كليا، ولكن الغلبة تمت في طبيعته هو البشرية أولا عندما قام من بين الأموات. بعدين هو غلب الشيطان والخطيئة. كيف غلبهما؟ أيضا صارع ضدهما شخصيا، ولكن الأكثر من هيك أعطى المؤمنين إمكانية الخلاص والغلبة على الخطيئة والشيطان من خلال هالنعمة اللي عطاهن إياها نتيجة موته على الصليب. عشان هيك بالنسبة للشيطان مثلا بيقول رأيت الشيطان ساقطا من السماء كالبرق. هلا بدنا نلخص إمكانيات الخلاص التي أعطاها المخلص للمؤمنين به. نتيجة عمل يسوع الخلاص من تجسد وصلب وموت وقيامة وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمين الآب، صار رأسا للكنيسة التي من خلالها يتم خلاص أعضائها وحصولهم على الحياة الأبدية. بيقول بأفسس القديس بولس وأخضع كل شيء تحت قدميه، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل. نتيجة عمل يسوع الخلاص إذا بتسمحوا لكن نقدر نتابع. وهالنقطة الثانية اللي ابتدينا فيها هي إمكانيات الخلاص اللي أعطاها المخلص للمؤمنين به. أول شيء نتيجة عمل يسوع الخلاص، صار رأسا للكنيسة التي من خلالها يتم خلاص أعضائها وحصولهم على الحياة الأبدية. وأخضع كل شيء تحت قدميه، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل. نتيجة عمل يسوع الخلاصي أرسل الروح القدس الذي به تتم البشارة وبه تتأسس الكنائس. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. أعمال 1:8. هلا نتيجة البشارة بالروح القدس والإيمان بها وقبول الأسرار الإلهية ينتسب المؤمنون إلى المسيح فيولدون من الماء والروح. ويثبتون. إذا بدكم آيات مثلا، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله، من آمن واعتمد خلص. وينمون ويثبتون في المسيح بواسطة مواهب الروح القدس التي يمسحون بها. 2 كورنثوس 1:21، 1 يوحنا 2 إلى آخره. وتوبتهم، ويتحدون مع المسيح في أكلهم، عفوا، ويتحدون مع المسيح في أكلهم جسده ودمه. 1 كورنثوس 10. وهكذا في إيمانهم بالابن، وبالتالي بالثالوث، وبالخلاص الذي صنعه، وتوبتهم وحصولهم على النعم الإلهية بواسطة الأسرار، وبعملهم وصايا الله، والثبات في المسيح، والجهاد معه بنعمته وقوته ضد الشياطين والخطيئة. كل هدول في طبعا استشهادات عديدة في الكتاب المقدس على كل واحدة منهم، بس طالما موضوعنا الجهاد ضد الشياطين والخطيئة، كان بالأساس كانت شغلة مهمة هي وتتعلق بموضوعنا مباشرة، بعطي آيتين. البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، فإن مصارعتنا ليست مع لحم ودم، بل مع قوات الشر العلوية إلى آخره، بأفسس 6. هلأ الصراع مع الخطيئة والأهواء كمان كثير، ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. غلاطيا 5. هلا كل هالامور اللي ذكرناها واللي لاحظته، في شيء اساسي بيتعلق بالله، وفي شيء اساسي ايضا بيتعلق بالانسان، وهيدي بكنيستنا بتسميها سينرجيا، يعني العمل مع، يعني وارده طبعا عند بولس الرسول هالتعبير أكثر من مرة، وعن غير بولس الرسول. في إذن بين الله والإنسان العملية الخلاصية بتتم، وبالأساس طبعا دور الله هو الأساسي أكثر، ولكن لم يرد أن يكون الإنسان بدون دور. وبالتالي أيضا بهل نسميها إذن هالمشاركة بين الله والإنسان بهالأمور اللي انذكرت، هيك بيقدر بيغلب الإنسان هالأمور اللي ذكرناها، وخصوصا الشيطان والخطيئة يستطيع أن يغلب كما غلب الرب يسوع. مشان هيك بتقول الرؤيا: ومن يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله، رؤية 2. أو من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشي. هون مثل ما لاحظنا أن الإنسان إذا بده يحصل على الخلاص عنده حاجة ما بس للإيمان الصحيح المستقيم الرأي، بل أيضا هناك حاجة إلى الحياة المستقيمة الرأي. عشان هيك كلمة أرثوذكسية، استقامة الرأي، اللي كانت دايما بالكنيسة هالكلمة كانت مهمة، كان مع أرثوبراكسية، ما بس استقامة الرأي أيضا استقامة الممارسة والحياة. وهيك ممكن أنه تكتمل إمكانية الحصول على الخلاص. هلأ أهمية الانتساب إلى كنيسة مستقيمة الرأي والحياة من أجل الخلاص. بالواقع مثل ما أشرنا أن الخلاص لا يمكن أن يتم عبر علاقة فردية خاصة مع الله. يعني الإنسان لوحده بينه وبين الله ممكن أنه تتم عملية خلاص. بالواقع عبر كنيسة الرب اللي أسسها هو من أجل الخلاص. مثلا تتذكروا أنه ذكرت آية بولس الرسول واللي هي بالرسالة إلى أهل أفسس: وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل. بالواقع هالرسالة بالذات هي كثير مهمة على موضوع الكنيسة بالذات. فمثلا بالإصحاح الثاني بشير إلى موضوع الخلاص، بيقول: ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. وهون لاحظوا أنه المسيح هو الذي أحيانا بعد أن كنا أموات بالخطيئة، وأحيانا بشكل خاص بالنعمة أنتم مخلصون. ما بس مخلصون، لدرجة استعمل هالتعبير: وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. يعني المؤمن المجاهد مع الرب في كنيسته يحصل على ثمار الخلاص إذا بدكن وهو حي على الأرض. عشان هيك كلمة ملكوت الله ليس هو فقط ينتظر، ملكوت الله يبدأ على الأرض. مشان هيك توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات، أو ملكوت الله في داخلكم. مشان هيك الإنسان المسيحي المؤمن هو يخلص ويقوم مع الرب يسوع بقيامة نقدر نسميها حسب تعبير الرؤيا القيامة الأولى، ويجلس معه في السماويات، بمعنى أنه تكون معه علاقة إلهية، شركة إذا بدنا نسميها مع الطبيعة الإلهية بحسب تعبير بطرس الرسول. بالإصحاح التالي نشوف أنه بعدد 17 بيقول: ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله. عم يحكي عن ناس على الأرض، والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور، أمين. مجده بكنيسته، ومشان هيك لأنه بكنيسته عم يتحقق فيها هالخلاص. بس الأكثر شيء الأوضح أنه موضوع الخلاص ما هو موضوع فردي مجرد خاص بواحد مفرد بعلاقته مع الله. موضوع الخلاص الكنيسة كلها مع بعضها تخلص معا، وكل واحد له دور بهالخلاص. بعطيكم المثل اللي بيعطيه بأفسس 4. لذلك يقول: الصعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، وأما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا إلى أقسام الأرض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل، وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين، لعمل الخدمة، لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح، لكي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح، الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء، يحصل نمو الجسد لبنياني في المحبة. إذن العملية مثل ما لاحظنا، الجسد الواحد ككل والجميع يشاركون في المواهب التي أعطيت لهم في خدمة هذا الجسد، طبعا من أجل خلاص هذا الجسد ككل. هلا كنيسة كهذه التي فيها يتم الخلاص بين أعضائها جميعا معا، هي اللي وصفها بولس الرسول في رسالته إلى تيموثاوس بأنها كنيسة الله الحي، عمود الله وقاعدته. ولكن أي كنيسة هي هذه ومن هي؟ أليست هي بالذات الكنيسة الأولى التي أسسها الرسل واستمرت بالتسليم بدون توقف ولا تغيير حتى أيامنا هذه، رغم كل علامات الضعف البشرية والهائلة التي لا تحصى؟ هلا هون الحقيقة بدي وقف عن نقطة مجهولة، شبه مجهولة عادة من البشر ومغمض عليها، هي موضوع أهمية التسليم. التسليم هو شغلة أساسية أكثر بكثير مما نتصور. بمعنى البشارة اللي عطوها الرسل، هالبشارة ذاتها والأسرار الإلهية اللي حاملينا هن، بمعنى هالمواهب الروح القدس اللي حاملينا، كل هذا ينتقل بالتسليم. لما بتتأسس كنيسة بناء على البشارة، بشارة الرسل التي تمت، كيف تستمر حياة هذه الكنيسة؟ تستمر بالتسليم. طبعا الموضوع بدي أوضحه، أعطيكم عدة أمثلة موجودة بالكتاب المقدس. رح أبتدي بكورنثوس اللي بيعطي مثل لسر الشكر. بيقول لهم بولس الرسول بإصحاح 11: لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا. لاحظوا، لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم اصنعوا هذا لذكري. كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. لاحظوا إذن بولس الرسول سلم من الرب يسوع، هو نال إعلان إلهي خاص فيه مثل ما بيقول بالرسالة لأهل غلاطيا، وبناء على الإعلان تسلم من الرب يسوع وسلم الكنائس. الكنائس تسلمت سر الشكر، هكذا يقام تسلمت معه أيضا. إذا بدنا نقول النعمة التي يقام من خلالها، لأنه كمان كما أن بولس وضعت أيدي عليه ليحل عليه الروح القدس، كذلك هو وضع أيدي على أشخاص بالكنيسة حتى هم يتمموا سر الشكر. ولأجل هذا في عنا انتقال لنعمة الروح القدس، وفي عنا انتقال ما بس للإيمان بأن هالخبز والخمر بيتحولوا إلى جسد الرب ودمه الضروريين من أجل حياة الإنسان، وبدون ما في حياة مثل ما بيعبر الرب يسوع، ما بس ينقل هذا الإيمان وينقل معه الممارسة. مشان هيك الواحد إذا بيسأل نحن كنيستنا ليش بتقيم سر الشكر بهالطريقة؟ على أي أساس هي مثلا بتقيم بخمير منب ما بفطير مثلا؟ هالأمور كلها لأنها تسلمتها من الرسل، ما كانت نتيجة بالحقيقة نتيجة تفكير لاهوتي واحد قاعد بحث بالكتاب المقدس ليشوف شو قضية سر الشكر هذه شو معناتها وكيف لازم ينقام. بالحقيقة مثل ما لاحظنا انه الموضوع موضوع تسليم، بمعنى هكذا تسلم من الرسل وهكذا تعيش الكنيسة، وكل مسؤول في هذه الكنيسة راعي بيسلم لغيره ماذا تسلم، وهكذا تستمر الكنيسة على هالمبدأ هذا. رأعطيكم مثل أهم من هالمثل وأوضح، وأعرفكم بالإصحاح 15 بواحد كورنثوس بيقول وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل. بالحقيقة الإنجيل ترجمة ما ندقيقة هو بالبشارة، لأنه يمكن يفهم الإنجيل أنه هذا المقصود في الكتاب المقدس. الإنجيل البشارة الشفهية، لأنه هي أول رسالة ببعث لهم إياها بواحد كورنثوس، وكان هو مؤسس كنيسة كورنثوس على أساس البشارة الشفهية. وأعرفكم أيها الإخوة بالبشارة التي بشرتكم بها وقبلتموها وتقومون فيها وبها أيضا تخلصون. لاحظوا كلمة أن خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب إلى آخر. إذا ملاحظين هلا هون عم يذكرهم بالبشارة الأهم، بشارة القيامة، ولكن بالوقت نفسه عم يشير أنه البشارة عامة أنه اللي قبلوها ويقومون فيها وبها يخلصون، وأنه هو سلمهم إياها وهن تسلموها، مشان هيك معناتها هن عم يعيشوا هالبشارة. مشان هيك موضوع القيامة بالنسبة لألور منا موضوع فكرة، القيامة تصبح محققة فيهم أيضا، وبالتالي كل هذا يتم بالتسليم.
هلا حقيقة كلمة بارادوكس اللي هي تسليم، نحن بنترجمها بالعربي ترجمة مانا دقيقة بنسميها تقليد، وهي هالكلمة بالفعل ما بتعطي المعنى الأساسي. تسليم مثل ما لاحظتوا شخص بيسلم والثاني بيتسلم، وبالتالي بيستمر هذا التسليم، بينما التقليد ممكن يفهم معنى آخر بهالموضوع. هذا الكلمة التسليم إذا شغلة أساسية، هي بالأساس البشارة الشفهية اللي عليها انبنت الكنائس. ما الكنائس ما انبنت وقت كان في كتاب مقدس. حقيقة الكتاب المقدس أسفار العهد الجديد كما هو معروف لأسباب رعائية تم. يعني بأي معنى؟ مثلا القديس بولس كان موجود بكورنثوس مثلا، ولكن كان هو مبشر أهل تسالونيكي. أهل تسالونيكي سمع أنه عندهم مشاكل ما بيقدروا يروا عندهم، قام كتب لهم هالرسالة مجاوبهم على هالمشاكل اللي كانوا هن عم يعيشوها. ولكنه برسالة لأهل تسالونيكي ذاتها بيبين بيقول لهم أنهم هن لازم يتمسكوا. فاثبتوا إذن أيها الإخوة وتمسكوا. الحقيقة لأنه هالترجمة مانا دقيقة أبدا، وهي طبعا ما بتقبل أساسا كلمة التسليم بالمعنى الحقيقي، مشان هيك بالترجمة بالتعاليم، بس تحت بحطوا هيك إشارة بسيطة أو التقليدات بإشارة تحت، بس إنه بيترجموها تعاليم. هي بالتسليمات التي تعلمتموها سواء كان بالكلام أم برسالتنا. إذا معناتها بدهم يتمسكوا بكل شيء تسلموه، ما بس برسالتهم، وأيضا بالبشارة الشفهية اللي كان عطيهم إياها. شو السبب؟ لأنه كما كتب بولس الرسول رسالته هذه وغيرها بالروح القدس، أيضا عندما تكلم هو تكلم بالروح القدس. مشان هيك إذا تكلم بالروح القدس وتصرف بالروح القدس وعاش بالروح القدس، فمعناتها كل بشارته هي بدهم يتمسكوا فيها لأنها بالروح القدس. وعلى الأساس هذا ما بس الإنجيل والرسائل كتبوا بالروح القدس، كل ما قاله الرسل كان بالروح القدس. مشان هيك التسليم بده يتحافظ عليه لأهميته، لأنه أيضا كتب بالروح القدس كما كتبت الرسالة. بقول أكثر من هيك، تأسيس الكنيسة تم على أساس البشارة الشفهية ما على أساس الرسالة مثل ما عم لاحظنا. يعني بمعنى كان للتسليم أهمية أكبر في البداية. طبعا الكتابة التسليم المكتوب أهميته أنه يحافظ على التسليم الشفهي، ولكن بالأساس الموضوع هو التسليم ككل هو واحد. مشان هيك بالنسبة لكنيستنا أبدا عمرها ما ميزت بين التسليم الشفهي والتسليم المكتوب، لأنه اثنيناتهم بيتكاملوا. وبالنهاية إذا ردنا نفهم هذا التسليم المكتوب، نحن بحاجة معناتها حتى نعرف شو التسليم الشفهي اللي سلموه الرسل واللي على أساسه بنقدر نفهم بعدين التسليم المكتوب. عشان هيك بأكد لكم قبل القرن السادس عشر لم تطرح أبدا مشكلة التفريق بين الكتاب المقدس وما يسمى التقليد، الكنيسة تماما كانت تعتبر انه هي عندها تسليم واحد لا تسليمان. اثنيناتهم هي تسلمتهم واثنيناتهم هن بتسلمهم وبتعيش على اساسهم. طبعا الموضوع اطول من هيك بكثير، ولكن ما فيني انا، ما في مجال الحقيقه انه نتوسع فيه اكثر، ولكن الغايه بالنهايه نقول انه موضوع التسليم هو اساسي لتاكيد بانه الكنيسه المستقيمه الراي بالحقيقه هي الكنيسه التي تسلمت عن الرسل ما تؤمن به وما تعيشه، ان كان مكتوب وان كان شفع. هلا راح انتقل للنقطه الاخيره واللي هي اهميه الايمان المستقيم الراي من اجل الخلاص. بالواقع الرب يسوع تكلم عن انبياء كذب، وتكلم ايضا اذا بدكم عن حقل المزروع بالزيوان، وقال انه لابد يضل الزيوان مع القمح، بمعنى انه هناك ستكون اشياء يزرعها الشرير. وشيء طبيعي انه ان تختلف اذا بدنا نسميها اراء الناس وممارساتهم، وبالوقت نفسه ايضا اهواء وشهوات، من خلالها نقدر نقول بصير في تغيير عند البعض طبعا بهذا الايمان الذي يتسلمونه. وهيدي كانت اذا بدنا نسميها الكنيسه ايريسيس، يعني هرطقه او بدعه، الاشخاص الذين ياتون بايمان ما مختلف عن الإيمان الأول الذي تسلمته الكنيسة من المسيح. هالشي واضح كثير كثير بالإنجيل. في عنا مثلا رسالة تبعيت بطرس، الرسالة الثانية تبعيت بطرس بيقول فيها الإصحاح الثاني: ولكن كان أيضا في الشعب أنبياء كذبة، كما سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة الذين يدسون بدع هلاك. لاحظوا كلمة بدع هلاك، يعني البدع تؤدي إلى الهلاك. وإذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا، كمان بيرجع على فكرة الهلاك سريعا، وسيتبع كثيرون تهلكاتهم الذين بسببهم يجدف على طريق الحق، وهم في الطمع يتجرون بكم بأقوال مصنعة إلى آخره. إذن لاحظين أنه بزمن الرسل قديس بطرس بزمنه اذا في بدع كانت تؤدي الى الهلاك. ومو بس هيك، اللي مبتدع ما بس بيؤدي الى هلاكه هو الشخصي، لما بينقل بدعته للاخرين ايضا يؤدي الى هلاك هن. بالاصحاح الثالث بيقول من 15-16 بيقول: واحسبوا أنات ربنا خلاصا، كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة المعطاة له، بيقول بعدين التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضا. لماذا؟ لهلاك أنفسهم. يعني بمعنى لما بيكون تحريف أو فهم مغلوط لها الإيمان اللي موجود اللي متحدث عنه، هالتحريف أيضا يؤدي إلى الهلاك. ومشان هيك غير العلماء وغير الثابتين يعني تماما هم المبتدعون اللي كانوا بزمن أيضا القديس بولس كما القديس بطرس. في شغلة أكثر من هيك يعني واضحة وكثير غريبة وبدها تلفت نظرنا، بأعمال 20 كان القديس بولس ملتقى مع أساقفة وكهنة إذا جاز التعبير بريزبيتري أو شيوخ كنيسة أفسس، فبيقوم بيكون حديثه معهم بيصير بالعدد 28: احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه، لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعي، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية. لاحظين ومنكم أنتم من أساقفة وشيوخ أفسس سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجذبوا التلاميذ وراءهم. يعني بمعنى البدع لابد أن تحدث، مثل ما شفنا بمثل الرب يسوع عن القمح والزيوان، ولكن ما معناتها أبدا أنه إذا كان في بدع معناتها ما في كنيسة وهي عم تقاوم هالبدع. مشان هيك كما كان الرسل قاوموا البدع أيضا ضلت الكنيسة تلاميذ الرسل وتلاميذ تلاميذ، وهكذا كانوا يقاومون البدع ويتمسكون بما تسلموا دائما. مشان هيك بتذكرنا كلمة الرب يسوع لما قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. يعني يحافظوا بدون ما يغيروا بهالإيمان تماما، لأنه الموضوع هو موضوع بالنهاية موضوع خلاص. هلأ رح انتقل لأعطي مثلين بالنسبة للقديس يوحنا الرسول. أيضا القديس يوحنا الرسول في عنا بالنسبة له بالحقيقة نقطتين أساسيتين بالنسبة لبدع كانت موجودة بزمانه. البدعة الأولى من اعترف من هو الكذاب، بيقول كان عم يحكي أنهم منا خرجوا سماهم أضداد للمسيح ومضلون، منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا. بعدين بيقول من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح. إذن أنكر هو المسيح، بس ليش؟ أول شيء أنكر أن يسوع المسيح هو ابن الله. من اعترف حسب تعبير القديس يوحنا من اعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو في الله. بيكمل يقول هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن. كل من ينكر الابن ليس له الآب أيضا، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا. بعدين بيقول ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح، هذا هو الإله الحق والحياة الأبد. لاحظوا أنه أول نقطة عم نحكيها أنه مهم الإيمان بإلوهة السيد بالنسبة للقديس يوحنا. وإذا ما بيآمن وبيعترف بأن يسوع ابن الله، معناته الله لا يثبت فيه ولا يكون في الله. لما بيعترف فعلا ساعتها فله الآب وله الابن أيضا. وهون بين هلالين الحقيقة بقدر أقول أنه مثلا مثل بدعة شهود يهوى اللي منتشرة بأيامنا، مثلا عندها نقاط كتير كتيرة، ومن نقاطها الكتيرة هالنقطة هيدي بالذات اللي هي إنكار إلوهة الابن. هن بيعترفوا بالآب، ولكن هون عم يقول مين هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن. كل من ينكر الابن ليس له الآب أيضا. يعني الابن بوصفه ابن لله، الآب حقيقي، إله حق من إله حق. مشان هيك نقدر نقول قضية من هالنوع هي قضية خلاصية، بمعنى الذي لا يؤمن بأنه يسوع المسيح هو ابن الله معناتها ليس له خلاص، بتعبير كثير واضح. مثلا إذا بدكم التأكيد بوضوح تام عند يوحنا، بيقول الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. إذا عم تلاحظوا، إذا الموضوع فقط أنا عم أعطي أمثلة لنشوف أنه لما الإيمان بيتغير مو قضية أنه شو عليه مثلا. أطيب كلنا مؤمن بالمسيح وما بعرف شو، يعني شو المشكلة؟ يعني الحقيقة إذا ما كان الإيمان إيمان صحيح، المشكلة الخطر قائم بالنسبة لخلاص الإنسان وحياته الأبدية. النقطة الثانية اللي هي متعلقة بحقيقية بإنكار حقيقية تجسد ابن الله وقتها بالنسبة ليوحنا، لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد. بهذا تعرفون روح الله، كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله. هذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي والآن هو في العالم. عشان هيك القديس يوحنا الرسول نفسه بيقول لهم، الذي وقت كان عم يحكي عن هالبدعة هاي بالذات الثانية، الذي يأتيكم بغير هذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام. يعني كان كتير واضح. وأنا هون حقيقة بشدد أنه بتصور إذا واحد عنده معرفة بالإيمان الحقيقي المستقيم الرأي ساعتها بالنسبة لشهود يهوى بكل تأكيد ما بيقبلهم بالبيت ولا يقول لهم سلام. يعني لأنه بالواقع في خطورة، موضوع خلاص، موضوع هلاك وهلاك أبدي. إذا القضية ما نلعب بالحقيقة حتى نقول شو نحن بنكون لطيفين معهم ونستقبلهم وما بعرف شو ببيوتنا أحيانا، وبنكون نحن عم ندخل الذئاب الخاطفة إلى بيوتنا. بالحقيقة هلا بالنسبه لهالموضوع الحقيقه المتعلق بقضايا اساسيه موجوده بالنسبه لكانت بعصر الرسل. طبعا ما بس هالقضايا هيدي، في قضايا اخرى مثل عباده الملائكه وقضايا ثانيه كانت موجوده انطرحت كثير بايامه. ونقدر نقول نحن انه في نوعين من البدع، نوع اللي هو متعلق بالايمان بالثالوث القدوس وبالخلاص الذي صنعه ابن الله، والنوع الثاني متعلق بكيفية الحياة في كنيسة المسيح وللحصول على الخلاص، مثل مثلا تاريخ الكنيسة الهرطقة البلاجية مثلا كانت من نوع هالهرطقات هاي. بس بريد لكم بأنه الكنيسة كانت كما الرسل الموقف القوي الحازم، لدرجة هلأ بتذكر أنه كلمة القديس بولس إن جاءكم ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثم. حتى أكثر من هيك أنه عساس بشارته الأساسية هو بشره فيها، ألا لو بشرناكم نحن بغير ما بشرناكم، يعني معناتها إذا غيرنا بشارتنا نحن معناتها منكون أناتي، معناتها البشارة ما بتتغير، البشارة الإلهية اللي أخذت عن الرسل هي بشارة حقيقية ومؤدية للخلاص. مشان هيك كان عندهم هالموقف فليكن أناتما، أو مثل ما شفنا موقف القديس يوحنا، بينما الكنيسة فيما بعد جاهدت جهاد الأبطال لدرجة أنه الآباء القديسون تعذبوا وتعرضوا للاستشهاد في كثير من الأوقات لأنه خالفوا أباطرة، هالأباطرة مشيانين مع هرطقة معين. ليش؟ لأنه كانوا يعتبروا بأنه الإيمان المستقيم الرأي الصحيح، كلمة الأرثوذكسي هيدي مستعملة من بدء الكنيسة، منا شغلة بعدين، هي عكس أرثوذكسوس إتيرودوكسوس، يعني إيمان مستقيم الرأي إيمان آخر غير مستقيم الرأي، أو كاكودوكسوس كمان، في إريتيكوس كمان، نفس التعابير اللي كانت تستعمل في الكنيسة. ومشان هيك حافظت الكنيسة على إيمانها، لأنه بالنهاية هذا الإيمان ضروري من أجل الخلاص، وبدون الإيمان الصحيح والحياة الصحيحة ما ممكن أنه يكون في خلاص حي. نأمل من الرب الله يعطينا جميعا أنه يكون عندنا اكتشاف باستمرار للإيمان الصحيح وللحياة الصحيحة.